أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام السراج المنير والهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الصحيحة الثانية أو الطائفة الثانية من روايات الاستصحاب ذيل الصحيحة، حيث قال عليه السلام في هذه الصورة: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني لم يكن يعلم، شك وفحص ولم يكن يعلم، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قالت تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فلما علل هنا أيضا بالاستصحاب مع أنه لم يكن لديه علم من السابق؟ خب، جواب أحد الأجوبة كما مر يمكن أن تصويرها بما تقدم أمس، من أن في المركبات إذا أخذ فيها ضدين، يعني أخذ فيها أحد الضدين شرط والضد الآخر أخذ مانعا، يتعين أحد الجعلين لا كلا الجعلين، الشرط والمانع. فنأخذ الشرط الاستصحاب. في جواب آخر: لو بني على مانعية النجاسة لا على شرطية الطهارة الخبثية، يمكن هناك جواب بعد، جواب أسلم ومتين يمكن تصويره، هو بكون النجاسة المنجزة مانع وليس النجاسة بما هي في الواقع. وهذه نكتة مهمة، يعني الشرط الواقعي أو المانع الواقعي ليس النجاسة بما هي نجاسة، وإنما النجاسة المنجزة. وهذا ندقق شوية، هذا ليس من الإحراز الظاهري أو الإجزاء الحكم الظاهري عن الواقع، بل هذا في الأصل أن ما هو شرط واقعي في الصلاة مأخوذ فيه حكم واقعي آخر، ولكن بدرجة التنجيز. فكون الحكم الواقعي الآخر اللي هو النجاسة، يعني مانعية النجاسة، لكن أي درجة من النجاسة هي المانع ليس النجاسة الواقعية، النجاسة الواقعية التي بلغت درجة الإحراز، التي بلغت درجة الإحراز المانعية الواقعية التي بلغت درجة الإحراز. حينئذ عندما يقال النجاسة الواقعية التي بلغت درجة الإحراز، هذا لا يعني أن الحكم ظاهري، لا، يعني وصول حكم واقعي آخر إلى درجة ومنصة الظاهر مأخوذ واقعا في حكم آخر. فهذا لا يلتبس، مثل هذه الموارد من الجعل لا يلتبس بأنه حكم ظاهري، لا، هذا حكم واقعي بالنسبة للصلاة، حكم واقعي، لكن هذا الحكم الواقعي أخذ فيه حكم واقعي آخر لا بما هو واقعي، بل واقعي وصل وبلغ درجة ورتبة الظاهر. وهذا لب تفسير الشرائط العلمية. بعض التعبير يعبر الفقهاء شرائط علم، الشرط علمي. شرط علمي يعني ماذا؟ يعني مثلا في ظرف العلم هو شرط، أو في ظرف العلم هو مانع. هذا لا يعني أن الحكم ظاهري، لا، بالنسبة للصلاة ليس حكم ظاهري، بالنسبة للصلاة حكم واقعي أخذ فيه حكم واقعي آخر. غاية الأمر هذا الحكم الواقعي الآخر الذي أخذ في الصلاة أخذ بدرجة وصوله وبلوغه درجة الظاهر، درجة الظاهر. مثلا الآن من بعض أمثلة كثيرة على هذا المطلب، هذا لا يخلط بين هذه الأبحاث وبين أبحاث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع أو ما شابه ذلك، ما له ربط بذلك. نظير مثلا الفسق، الفسق عنوان وضعي، حكم وضعي مثلا، لكن أخذ فيه المخالفة بدرجة التنجيز، المخالفة بدرجة التنجيز، حينئذ يفسق المخالف. وإلا لو لم يأخذ فيه المخالف بدرجة التنجيز كما يقول الإمام الصادق لم يبقى على العدالة إلا فقط الأنبياء والرسل، لأنه حتى من دونهم ولو بلغوا من العلم درجة والفقهاء درجة إما عندهم قصور وهكذا في الشبه الحكمية، وأما عندهم قصور في الشبه الموضوعية، وما أكثره، لأن ليس لديهم علم لدني لا من جهة الشبه الحكمية ولا من جهة الشبه الموضوعية. وليس هذا في موارد يعني كبيرة فردية، حتى في موارد القضايا المصيرية للدين بعد، كما تحكيه لنا قصة موسى والخضر. فإذا الفسق ليس المخالفة، ولا لو كان على المخالفة لم يبقى بعد أحد إلا الأنبياء والأوصياء، لكن المخالفة بدرجة التنجيز حينئذ يوجب فسق من القبيل. اي لذلك ما يقال انه عن عصمة اكتسابية، هذه مسامحة من اصطلاح المتأخرين، مسامحة واضحة، عصمة اكتساب، عصمة لا تكتسب، عصمة اختيارية لكن لا تكتسب بالاختيار، اما اكتساب او اصطفاء، والاصطفاء هم نوع اختيار، يعني باختيار من الذي اصطفي امتحن امتحانات يفوز بهذه الامتحانات فيصطفى. فالاختيار، الاختيار الأعلى يصير اصطفاء، الاختيار المتوسط يصير اكتساب. على كل بحوث كلامية لا نريد أن نخوض فيها، بس إجمالا هكذا على كل أنه قد يؤخذ مرتبة حكم ظاهري في شيء يؤخذ واقعا في حكم آخر، وهذا ليس من باب الحكم الظاهري الذي قد يصيب أو يخطئ أو يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع وما شابه ذلك، هذا باب آخر. فلو بني على أن النجاسة مانع، هنا نستطيع أن نبين النجاسة ليس الواقعية مانع، النجاسة بما هي منجزة مانع. لا، هذا مو مصطلح آخر للظاهر. كيف مثلا حكم واقعي يؤخذ في حكم واقعي آخر؟ حكم واقعي يؤخذ موضوع في حكم واقعي ثاني، تارة بما هو وجود في الواقع يؤخذ، وأخرى لا، وجود الواقع بدرجة الوصول للظاهر، لم يؤخذ الظاهر بما هو ظاهر كما ادعى الآخوند الخراساني في هذا المثال، في هذا البحث. المرحوم الآخوند الخراساني قال الطهارة التي هي شرط، الطهارة من الخبث التي هي شرط في صحة الصلاة، الطهارة الظاهرية وإن كان في الواقع نجس. لا، مو هذا، أو حتى في الماء ربما بعد، طهارة الماء طهارة الماء من الخبث. طهارة الماء من الخبث شرط في صحة الوضوء والغسل، شرط في صحة شنو؟ الوضوء والغسل. خب، فلو أجرى صلاة الطهارة وفي الواقع هو نجس، ربما يظهر منا علميا فتوائيا، بعد ما أدري صاحب الكفاية، إن مثلا وضوء أو غسل صحيح. لا، مو وضوء أو غسل مو صحيح. لما؟ لأنه الواقع لم يتصرف فيه، الواقع بما هو غاية الأمر. تارة حكم واقعي أول يؤخذ بما هو واقع يؤخذ في الحكم الواقع الثاني، تارة حكم واقعي أول بدرجة التنجيز يؤخذ في حكم واقعي ثاني. إن يؤخذ الحكم الواقعي، يؤخذ الحكم الواقعي الأول بدرجة الواقعية وبدرجة الظاهر معا موضوعا في حكم آخر، بحيث لو الواقع بما هو هو لا يترتب عليه أثر، والظاهر بمفرده لا يترتب عليه أثر، الواقع بدرجة بلوغه للظاهر يرتب عليه الأثر. هذا نوع من أنواع الجعل في القضايا الشرعية، اكتشاف دقيق لكيفية قوالب موضوع القضايا الشرعية أمر مهم، موضوعا محمولا رتبة، رتبة الموضوع، رتبة الموضوع المحمول. اكتشاف قالب القضية الشرعية أمر مهم، موضوعا محمولا كما مر بنا أمس. طبعا، لكن قد يؤخذ حكم ظاهري مع الواقعي للظاهري لحكم واحد في قضية جعل أول موضوع مع برتبتيها رتبة الواقع موضوع لحكم ثاني. شوف، هذا التركب يعطي خصائص وآثار أخرى، غير تأخذ واقع في واقع أو تأخذ ظاهر في واقع، يختلف، هذه كلها تختلف. على كل من القبيل كثير، وربما الأخوان ما طرق سمعهم بس هذا زين. مثلا من باب المثال، القيود الشرعية عند الميرزا النائيني في القضايا الشرعية في الأحكام، وتابع الميرزا النائيني في هذا المدعى أكثر تلاميذ الميرزا النائيني ومنهم السلخوئي وأكثر تلاميذ السلخوئي، أن كل قيد شرعي، كل قيد معقد عقلي، كل قيد شرعي يعني قيد شرعي يعني شنو؟ يعني ماذا؟ كل قيد شرعي يعني أخذه الشارع قيد في الجعل، أخذه واقعا. كل قيد شرعي فهو دخيل في ملاك الحكم وفي أصل فعلية الحكم وفي أصل مشروعية الحكم، لكن هذا خلاف المشهور، مشهور الأصولين ومشهور الفقهاء. هناك قيود شرعية لدينا غير مأخوذة في أصل فعلية الحكم ولا في مشروعية الحكم ولا في ملاك الحكم، مع أنه قيد شرعي، وإنما هو مأخوذ قيد في تنجيز الحكم، مثل الحرج والاضطرار والنسيان عند المشهور. هذه قيود مأخوذة في تنجيز الحكم وليست مأخوذة في أصل فعلية وملاك ومشروعية الحكم. وعند المشهور لا يختلف في هذا الحال، سواء كان الدليل الذي أخذ القيد الشرعي في الحكم الدليل الشرعي، سواء كان دليل خاص أو دليل عام، لا فرق. الدليل الشرعي الذي يأخذ القيد في الحكم ليس من الضروري أن يأخذه في ماذا؟ أن يأخذوا في أصل فعلية الحكم أو مشروعية الحكم أو ملاك الحكم. لذلك احنا أتينا بشواهد كثيرة على أن القدماء وحتى المتأخرين الاستطاعة في وجوب الحج، الاستطاعة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة ليست قيدا شرعيا في فعلية الحكم، في فعلية حجة الإسلام أو ملاك حجة الإسلام أو مشروعية حجة الإسلام. لا، الاستطاعة قيد في تنجيز حجة الإسلام وفي استقرار التنجيز في ذمة المكلف ليقضى عنه. وإلا أصل حجة الإسلام، أصل فعلية وجوب حجة الإسلام، أصل الوجوب الفعلي، أصل المشروعية لحجة الإسلام، أصل الملاك في حجة الإسلام ليس مقيدا بالاستطاعة. ذكرنا شواهد كثيرة يلتزم بها القدماء ويلتزم بها أيضا حتى متأخر الأعصار في بعض الفروع. سلام، لا نريد أن نخوض في هذا المثال في باب الحج، بس الكلام مقصودا المقصود هو شيء ضابط كلية. الميرزا النعيمي ذهب إلى أن كل قيد شرعي دخيل في الفعلية، لا، ممكن قيد شرعي دخيل في التنجيز. بعبارة أخرى، أيضا لا نريد أن نخوض في هذا البحث، بعبارة أخرى في بحث كبروي كلي أكبر من هذا، وهو عملية المداقة في القضايا الشرعية موضوعا محمولا. يدقق الإنسان في قالب الموضوع الأصولي للحكم وفي قالب الحكم. الطائفة الثالثة من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب موثقة عمار الصاباطي. طبعا عدة روايات لعمار بن موسى الصاباطي رواها في هذا الباب، ونلاحظ هذا الطابع عند عمار بن موسى الصاباطي، أنه كان فقيها في زمن الإمام الصادق، من تلاميذ الإمام الصادق، وكان على اتحال من غير العرب من مواليه، فكانت في لسانه لكنة أو عجمة. ومن ثم متون الروايات التي يرويها عمار دائما فيها اضطراب لفظي. هذه مؤاخذة على روايات عمار بن موسى الصاباطي، ولكن هو كان من الفقهاء الكبار أيما كان، وكان من المقلدين في الكوفة. في الكوفة حسب رواية في الكشي أو في الطبري كان 8 فقهاء مراجع يقلدون في زمن المصادق، وهذا دليل على أن المرجعية والفقهاء وكذا لم تبدأ في الغيبة الصغرى أو الكبرى، وإنما كانت في زمن حتى الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه رواية في الكشي الزراء، لذلك التقرير هو لعين من عيون الدولة العباسية أو الأموية، أن الشيعة في الكوفة 8 فرق زرارية ومسلمية أتباع محمد بن مسلم وبصيرية وكذا، ويقول صاباطية أتباع عمار بن موسى الصاباطي. شلون يقول الآن فلانية فلانية؟ سابقا ما كذا، ترى نفس القصة ونفس النغمة، دولة زرارية، دولة بصيرية، دولة فلانية، ولا مجرعية، هي نفسها. وفي زمن الإمام الصادق صلى الله عليه. المقصود في عمار كان من أهل الفتية والتقليد وهل مجرى في زمن الإمام الصادق. فلاحظ من خصائص عمار بن موسى الصاباطي قواعد باب الاحتياط في خلل الصلاة في ركعات الصلاة هو تصدرها من بين الفقهاء في الرواة، هو اللي رواها. لذا هو لعارضة فقهية انصافا، وغالبا رواياته وإن كانت فيها اضطراب متن وكذا وفلان، لكن رواياته كلها قواعد فقهية. هذه من خصائص عمار بن موسى الصاباطي. المهم في المقام عمار بن موسى الصاباطي قال، الرواية طبعا في تهذيب الشيخ الطوسي، نعم مروية وفي الوسائل بعد أبواب الخلل في الصلاة مروية. في التهذيب المجلد الثاني الصفحة 349 رقم الحديث 1448 وأيضا في أبواب خلل الصلاة مروية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة. شوف الإمام حتى إذا كان راوي فقيه عادة يعطيه الإمام من القواعد الفقهية أكثر مما لو لم يكن الراوي فقيه، لأن ذاك وعاء يعي الكليات ولذلك له تأثير. هذه لاحظ أحد فوائد علم الرجال، أن نفهم المستوى العلمي للراوي، لأن علم الرجال يقتصر على صحة الصدور أو ضعف الصدور. دي أحد فوائد علم الرجال. فوائد أخرى لعلم الرجال أعظم من صحة الصدور وضعف الصدور، تؤثر في نفس دلالة المضمون الصادر. هذه نكتة مهمة، خصائص المضمون من الراوي إلى الوعاء إلى من هو هلما جرى هذا المضمون في الفقه أو هذا المضمون في العقائد، من الذي تبناه من سلسلة الرواة من مدارس الرواة، هذا مهم. هذه بصيرة أعظم في فقه الرواية من أصل صحة صدور الرواية أو ضعف صدور الرواية. لما؟ لأنه إذا كان رواية معينة، زيارة معينة فيها مضامين عقائدية، فيها سنن شعائرية تلقاها فقهاء الرواة جيلا بعد جيل، هذا يختلف ما إذا كانت رواية رواها ثقات من الشيعة عوام، دين علماء جيل بعد جيل. شلون تريد تقول بدعة في الدين أو تريد تقول كذا كذا كذا؟ أها آه شوف، هذه فائدة أعظم في علم الرجال، في معرفة ماذا؟ سير الطائفة عند علماء الطائفة عند فقهاء الطائفة، أن الفقهاء والمرجعية مثل المثال الذي مر بنا الآن كانت في زمن الإمام الصادق ولما جرى، لأنه علم الرجال فقط ثقة وغير ثقة. هذه أحد فوائد اليسيرة في علم الرجال. الفائدة الأعظم في علم الرجال أن تعرف بصيرة المذهب، مسيرة المذهب، سير المذهب، كذا فلان. هي الآن لما تأتيني رواية في إرشاد الشيخ المفيد، الرواة لها كلها زعماء الطائفة بثلاث وسائط للشيخ المفيد، وذاك الراوي من زعماء الطائفة أحمد بن إسحاق أو سعد بن عبد الله يقول حضر عند الإمام الحسن العسكري 40 فقيها من فقهاء الشيعة ودعاهم الإمام الحسن العسكري وأراهم صاحب العصر والزمان. هذه رواية أحد، مو رواية أحد، هذه رواية ينقلها زعماء الطائفة، وينقل عن مجلس شكل عند زعماء الطائفة في الحضرة الشريفة الميمونة المباركة للإمام الحسن العسكري، فرأوا صاحب العصر الزمان يقول لي هي رواية، هذه مو رواية، هذا يسمونه حدث كذا كذا. مقصود علم الرجال يفيد بصيرة في مضامين الروايات، هذا فائدة أعظم في علم الرجال من فقط معرفة أن هذا ثقة. لذلك هذا ليس بحث علمي أن تذهب أن تعرف الراوي ثقة أو ليس بثقة، هذا معرفة ضئيلة في علم الرجال. أعرف هذا الراوي جليل أو لا، مدرسته الفقهية كيفية، مدرسته الكلامية كيفية، مدرسته الروائية طبعا، هذا يعبر عنه علم الرجال، اجتهاد في علم الرجال. لأنه علم الرجال تتيواري على قولة قائل مثل تيتوما نعم لا كذا، أحمر أبيض، مثبتة وسالبة وموجب، هذا ليس علم الرجال، هذا تقليد في علم الرجال. علم الرجال من نفس السند تفتهم أنت واقع سيرة هذا المضمون هذا المطلب. على كل فهكذا تفتهم انه من التزم بهذه المساله كيفيه العلاج مثلا التزموا به فقهاء الطائفه كان يفتي بها. الفتوى عند فقهاء الطائفه ليست مقصوره في الغيبه الصغرى والغيبه الكبرى حتى في زمن المعصومين سلام الله عليهم. هذا ما جرى. نعم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء. يعطيك علاج لخلل الصلاة في الركعات لا يضرك أن ينكشف الحال بعد ذلك أن صلاتك الأصلية كانت ناقصة أو كانت تامة. قلت بلى. قال إذا سهوت فابني على الأكثر. فابني على الأكثر. كلمة فابني مر بنا مرارا. البناء نوع من الأفعال النفسانية وليس من الأفعال البدنية. الأفعال النفسانية القصدية. ولذلك مر بنا مرارا أن الأصول العملية الوظيفية التي يقال لها عنها أصول عملية في باب علم الأصول دي كلها فيها جنبة أفعال نفسية لا تنقض فعل نفسي. يعني لا هو إمارة ولا هو عمل بدني. شوف هذا عمل شرعي متعلق بفعل النفس مرتبط بعلم أصول الفقه وليس مرتبط بالفقه بما هو فقه. يعني أن تتبانى أن تعتمد أن تفرض هو هذا غير البدن. هذا عمل نفسي إدراكي نفساني. ولذلك لا تنقض اليقين بالشك. ليس شوف دقق مفاد الاستصحاب. ليس مفاد الاستصحاب الحكم يعني بالدقة. مفاد الاستصحاب المطابق الأولي ليس هو بقاء الطهارة. بقاء الطهارة مفاد آخر في الاستصحاب. أصل مفاد الاستصحاب لأن حقيقة الاستصحاب بين الأعلام فيه اختلاف. أصل حقيقة الاستصحاب حرمة نقض اليقين أو لزوم البناء على البقاء الحالة السابقة. هذا أصل المفاد المطابق للاستصحاب. مثل أيضا أشوف أصل عملي آخر عندنا. كل شيء لك طاهر. لما لم يقل كل شيء في نفسه طاهر؟ اختلف. كل شيء لك طاهر. لك يعني ابني عليه. ابني على طهارته. ابني على حليته. اي من القبيل. ولما جرى فمثل تعبيرها في قاعة تجاوز الفراغ فامضه كما هو لما جرى. فالمقصود على اتحال ان الوصول العملية طبيعتها وظائف افعال نفسانية مرتبطة بالعمل. هذا يعبرون عنه عمل اصولي. خذ بأيهما أخذت. شوف أخذت شنو؟ عملت؟ لا أخذت يعني بنيت عليه. التعارض خبرين. شوف لاحظ الأفعال التي تؤخذ محط نظر في علم أصول الفقه من قبل الشارع دائما من القبيل. خذ بما اشتهر بين أصحابك. خذ الأخذ. إذا من كان من الفقهاء مثلا أو خذ معالم دينك عن كل مسن في حبنا. خذ شوف التقليد هم عمل أصولي. عمل يعني في أصول الفقه حتى التقليد. ففرق بين العمل البدني هذا فقهي محض وبين العمل النفساني هذا يعبر عنه عمل مرتبط بأحكام شرعية في علم أصول الفقه. أي فرق بين العمل الفقهي المحض والعمل الأصولي. هنا أيضا لما يقول له عليه السلام فابني على الأكثر البناء هنا. على كل فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في 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 هذا الشيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت ما كان ما كان نقصت كان ما صليت تماما. طبعا هذه محل الشاهد هو فيها هكذا: إذا شككت فابني على اليقين. أو فيها ستأتي الروايات غدا نقرأها، رواها أيضا زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويتم على اليقين ويتم على اليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. شنو هاي مضمونها؟ مضمونها استصحاب أو مضمونها قاعدة أخرى. غدا إن شاء الله نتعرض لهذا البحث مفصلا. وصلى الله على محمد وعلى